نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بالشيخ الفاضل الشيخ علي بن زيد المدخلي ضمن فعاليات الدورة علامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. أسأل الله أن يفتح على الشيخ فتحا مباركا وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها المباركون، على كل واحد منا من ذكر وأنثى أن يحمد ربه تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، وينظر حوله ممن يتخبط في الشرك أو يهيم على وجهه كالملاحدة اللادينيين وغيرهم ممن عبد غير الله تعالى أو أشرك مع الله غيره. فهذه ورب الكعبة نعمة عظيمة أن كنت مسلما موحدا. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. ثم انظر بعد ذلك أيها المكلف من ذكر وأنثى إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، حيث قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الجماعة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، جعلني الله وإياكم منهم. فمن تمسك أيها المباركون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فليحمد الله وليتشبث وليسأل الله تبارك وتعالى الثبات على ذلك ليل نهار، لأنه أمر عظيم، لأن أمر البدع أمر عظيم وخطرها جسيم. ولا يخفى على شريف علمكم أن البدع تنقسم إلى قسمين، إلى نوعين: بدع مكفرة وبدع مفسقة، عافانا الله منها جميعا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. عندما تتأمل قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدع والفرقة. إذن فارق عظيم بين أن تكون من أهل السنة والجماعة وبين أن تكون من أهل البدع والافتراق والأهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جعل الله تبارك وتعالى لأهل السنة لأنهم اكتفوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبدلوا ولم يغيروا. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله رحمة الأبرار: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع شنئوا، ومعنى شنئوا كرهوا، كما في قوله: إن شانئك هو الأبدع، شنئوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. فانظروا الفرق الجلي الواضح بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع وأهل الأهوى، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر كلاما بديعا، قال: قلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرى، يعني أنهم يعيشون جحيما حتى وهم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. لأن أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يكونون في نعيم بفضل من الله تبارك وتعالى، حتى وإن ضاقت عليهم الدنيا، حتى وإن قل ما في ذات اليد عندهم، فإنهم يكونون في نعيم يتلذذون بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدع والأهوى داء قاتل وسم زعاف، نسأل الله السلامة والعافية. لذا حذر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الرواية الأخرى المفصلة المبينة كذلك للنوع الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. فعلينا أن نستوعب مثل هذه الكلمات النيرات التي اقتبست شرحا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توفر شرطين في أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها المباركون، يقول النووي رحمه الله: وهذا الحديث، يعني حديث عائشة بروايتيه، يقول: وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. هذا كلام العقلاء رحم الله النووي رحمة الأبرار. ينبغي أن نعتني أن نقرأ هذا الحديث ونقرأ شروحه للعلماء الربانيين، ونعتني بشرحه كذلك لصغارنا، لأولادنا، لأزواجنا، لقراباتنا، لأنه يقول فيه إبطال لكل منكر، لكل بدعة، لكل ما أدخل في دين الله تبارك وتعالى وليس من الدين في شيء. فعلينا دائما أن نسمع لمثل هذه الأقوال الطيبة المباركة وأن نطبق. إذن أيها الفضلاء المباركون، شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. والبدعة أحدثت في الشرع بغير دليل، يعني أحدثها هؤلاء المحدثون لها، ولم تكن من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فكل واحد منا يجب أن يكون عاقلا من الذكور والإناث، فيعرض نفسه على الكتاب والسنة وينظر بنظرة ثاقبة بعين البصيرة إلى أعماله وإلى أقواله، ليكن كل واحد منا لبيبا عاقلا، فيكتفي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن ذلك بأمر الله تبارك وتعالى يوصله وبتوفيقه سبحانه وتعالى جل في علاه إلى أن يحشر في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنيئا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فعلينا أن نتنبه وألا نتبع كل ناعق، وإنما نقرأ ونسأل العلماء الربانيين حتى نأخذ ديننا عن الثقات، فنعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وبعلم. أيها المباركون، على كل واحد منا أن يسعى جاهدا جادا بكل ما أوتي من قوة وعزم، ويكثر كذلك من الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى أن يعينه الله عز وجل على اقتفاء السنة، لأنه توفيق من الله تبارك وتعالى، وفقني الله وإياكم لكل خير، وهو فضل من الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله أن يهدينا في من هدى. وعندما تنظر إذا فشت البدع وكثرت، فإن السنن يعرض عنها تصبح غريبة، ويصبح أهلها ومطبقوها من الغرباء، ولا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية: الغرباء في تفسيرهم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. إذن البدع جعلني الله وإياكم في عافية وسلامة منها، كلها شر، وإن قلل حجمها وضررها المروجون لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كل بدعة ضلالة، على المكلف العاقل من ذكر وأنثى أن يفر منها فراره من النار المحرقة، لأن العاقبة وخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ويوم القيامة لا ينفع حينها الندم، يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في بعض تفسير هذه الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم، أنه الخالص من الشرك والشك. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. وانظر إلى كلام العلماء: القلب الخالي من البدعة، والبدعة إما أن تكون مكفرة والعياذ بالله تخرج صاحبها من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، وإما أن تكون مفسقة ولها خطرها العظيم كذلك. فما أحلى اكتفاء السنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ورحمته ومغفرته. ولذا يقول ابن عمر علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لأن بعض الناس كما على سبيل المثال أصحاب المولد الذين يقيمون المولد النبوي يرون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن الشيطان يحسن لهم مثل هذا ليدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. البدع هلاك لأصحابها في دنياهم وبرزخهم وأخراهم، فعلينا أن نحذر جميعا. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار يقول: والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. شتان والله ما بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة. انظر، الخوارج ابتدعوا بدعة لم تكن من شرع الله تبارك وتعالى، وكفروا المسلمين ببدعتهم هذه، ويكفرون كل من خالفهم، بل يستحلون دمه وماله. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق، الحق أحق أن يتبع، ويرحمون الخلق، أي أنهم بفضل من الله تبارك وتعالى إذا رأوا عاصيا أو مبتدعا أو حتى مشركا كافرا فإنهم يحاولون جادين جاهدين أن يعيدوه حتى يخرجوه من الظلمات إلى النور، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، وهكذا. ولذا أيها المباركون، أمر البدع أمر عظيم قد يغفل عنها كثير من الناس، لأنها طعن في تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ربه تبارك وتعالى. ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن مالكا رحمه الله، الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، حاشاه عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انظروا إلى النظرة الثاقبة من العلماء الربانيين، هذا الإمام مالك. إياك أن تستحسن شيئا لم يأتي به الله تبارك وتعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريد أن تدخله في دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ورد عن العلامة بن باز علينا وعليه رحمة الله كلاما مباركا رائعا، يقول رحمه الله رحمة الأبرار: وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص لدين الإسلام أو للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. فعلينا أن نعقل كلام العلماء الهدى المهتدين، وعلينا أن نحذر إذا قال لنا العلماء الربانيون هذه بدعة نفر منها كما نفر من الأسد ونفر من المجذوم، حتى نحذر وحتى نكون في مأمن بأمر الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا إلى أهل البدع فإنهم يقدمون هوى نفسهم على هدى ربهم تبارك وتعالى. وانظروا إلى هذا الضلال المبين عندما يقدم الواحد هوى نفسه على هدى الله تبارك وتعالى، لذا يكونون من أضل الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وهو يظن أنه على هدى، ولذا تجده متمسكا ببدعته، نسأل الله السلامة والعافية، ولا ينفك عنها ولا يتركها إلا أن يشاء الله عز وجل له الهداية والرجوع إلى الحق. ولذا في الحديث الذي صححه الإمام الألباني وضعفه بعضهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، وفي رواية: حجر التوبة عن كل صاحب، بروايات متعددة. فهذا كلام ترتعد له فرائص العقلاء. والسبب لماذا حجبت عنه التوبة؟ يقول العلامة ابن باز رحمه الله: المقصود بهذا الباب بيان خطر البدعة، وأن من أخطار البدعة أن صاحبها لا يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب ويستمر على الباطل، وهذا من أخطارها وبلائها. انتهى كلامه. أما إذا هداه الله تبارك وتعالى وتبصر وتاب، تاب الله عليه. جميع الذنوب إذا تاب العبد منها تاب الله تبارك وتعالى، حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة صادقة. ولذا أيها المباركون، لأن البدعة عظيم أمرها، نجد سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يحذرون كل التحذير وأشد التحذير من أهل الأهواء والبدع، وينهون عن الجلوس حتى معهم، حتى لا تنتقل العدوى، حتى لا تعلق بالقلوب الشبه، لأنها إذا علقت شبه بالقلب طاوع واستحسن ما يملى عليه، فينتج عن ذلك إما أن يرضى بالبدع والمتابعة فينجرف إلى مستنقع البدع والعياذ بالله، أو إلى الميل والمحبة لأصحاب البدع والسكوت عنهم ويقرهم على ما هم عليه والعياذ بالله من ذلك. ولذا إمام دار الهجرة الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يقول: لا تمكن زائغ القلب من أذنك، فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. يعني قد تنزل هذه الشبهة وهذه البدعة إلى قلبك فتستقر، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير. كتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الأبرار إلى مسدد، قال له: ولا تشاور أهل البدع في دينك، ولا ترافقهم في سفرك، يخافون من مثل هذا. بل لك أن تتأمل كلاما بديعا لابن بطة العكبري رحمه الله رحمة الأبرار في نصيحة لمن يرى من نفسه القوة، يقول: أنا أستطيع أن أناقشهم وأن أفعل. وهذا غالبا ما يأتي ممن لا يعرف قيمة البدعة وخطرها، نسأل الله السلامة والعافية. ربما حفظ بابا واحدا من أبواب العلم والفقه فيرى أنه شيخ الإسلام، ويريد أن يناظر المبتدع في زعمه ليخرجهم من بدعته وكذا. المسكين غره عجبه بنفسه، نسأل الله السلامة، غره الشيطان والعياذ بالله. فعندما نسمع لكلام ابن بطة العكبري رحمه الله رحمة الأبرار وهو يتحدث عن هذا حديثا، ينبغي لنا أن نسمعه بألبابنا وقلوبنا والله، لندرك الأمر، نفهم الخطر فنحذر. ذكر رحمه الله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه أو يتبعه لما يرى من الشبهات. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الدجال من أعظم الفتن، ولذا بعد التشهد نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال لعظمها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بخروج الدجال فليهرب، ينأى، يبعد، عنده حجج وعنده جنة وعنده نار، ويقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول للأرض، ويشق رجل إلى نصفين، ويحيي أبوي شخص فيقول له آمن بهذا. انظر، قال رحمه الله: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، انظروا إلى النصح، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، يعني يلعنون أهل البدع ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار، ويا له من ناصح. فعليك أيها المبارك وأيتها المباركة أن تخاف على نفسك وعلى دينك، إياك أن تخاطر فتجالس أهل البدع وتزعم أنك على كذا وكذا، لكن من أعطاه الله عز وجل قوة في الحجة وعلما وسلطانا وكذا، فيستعين بالله تبارك وتعالى ويكون على حذر، كما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج ثم فند شبههم، لكن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قيل رجع منهم 2000 وقيل أكثر من ذلك. فعلينا أن نخاف على أنفسنا وأن نعترف بضعفنا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. إذن إياك أن يغرك، يعني ما عندك من بضاعة قليلة أو العجب أو ليرى مكانك أو تحب أن تظهر فتورط نفسك فتنطلي عليك شبهة فتقذف في قلبك فتستقر فلا تبرح منه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أيها الإخوة جميعا أن نطبق السنن. لماذا؟ لنحارب البدع ونطمسها ونقمعها بأمر الله تبارك وتعالى، لأن تطبيق السنة بفضل من الله تبارك وتعالى يظهر ويجلي البدعة، يجعلها واضحة، وأن تكثر من تحذير الناس منها لتحيا السنن. يعرف الناس ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واجب العلماء وطلاب العلم في كل زمان ومكان، وإلا يحدث ما يكون فيه من ظهور البدع أكثر وفشوها، حتى يظن العامة من الناس أنها من الدين هذه البدع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، فنحذر كل الحذر، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. إذا ضعف السلف ولم يقوموا بتطبيق السنن وتعليم الناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقوى البدع والعياذ بالله. وآخر الزمان تكثر الفتن كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يكون، لكن ما هو السبيل؟ ما هو الطريق لأن نقي أنفسنا بعد توفيق الله ورحمته بنا سبحانه وتعالى حتى ننجو بأمر الله تبارك وتعالى من الفتن؟ أولا الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن الله عز وجل قال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. كل واحد منا يتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإن خالفت شيئا فكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيله وتصويره للمؤمن، يقول مثل الجمل الأنف الذي في أنفه خطام، أينما قيدا قات حتى لو برك على صخرة على حجرة. لماذا؟ لأنه لا يكون تابعا لهواه، لا يريد أن ينتصر لحظوظ نفسه، يريد أن يكون مطبقا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أن يتكلم في الكتاب والسنة بعلم، في كلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار يقول فيه فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، يعني إذا جاءه النص من الكتاب والسنة لا يقال هذا لا يقبله العقل أو عقلي، لا، يقول فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول. انظر، ينظر فيما قاله الله عز وجل وفيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستنير. فهذا أصل أهل السنة، جعلني الله وإياكم منهم. والله درر من العلماء الربانيين رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الفتن تحتاج منا إلى أن نكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياها، أن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جاء في صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله ما أحوجنا أن نردد ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحذر أن ندخل في الفتن أو أن ندخل أنفسنا أو غيرنا، بل نتعوذ بالله منها. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. تعرفون النار عندما تكون صغيرة قليلة يسيطر عليها، لكن إذا توسعت أصبح من الصعوبة بمكان إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. من تجنب الفتن بأمر الله تبارك وتعالى بعد توفيقه جل في علاه لزوم العلماء الربانيين. الله عز وجل يقول لنا وقوله الحق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاءت قصة عظيمة في صحيح مسلم يرويها يزيد الفقير، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها، وشغف بهذا. لماذا؟ لأنه استمع. قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. أولا يريدون الحج ثم بعد ذلك يخرجون على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم. هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: جالس إلى سارية وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني من أهل النار الذين يخرجهم الله تبارك وتعالى ويرش عليهم من نهر الحياة. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وانظر إلى هذه الشبهة التي يمليها الخوارج على أتباعهم، يعطونهم آيات لكن المساكين لا يفسرونها تفسير السلف الصالح. انظر: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ الآن يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: فقال لي: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه مقاما محمودا؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وذكر أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، كانوا عصبة، كانوا مجموعة، ولكن لما هيأ الله لهم عالما ربانيا وحبرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحق. فلنكن دائما مع العلماء الربانيين الناصحين أيها المباركون. هذا ما أوصي به نفسي وإياكم ورب الكعبة، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. ونحن بفضل من الله تبارك وتعالى يوجد عندنا علماء في زمننا كبار ربانيون نحسبهم كذلك، والله حسيبنا جميعا. علينا أن نعود إليهم إذا حدث أمر، إذا أراد الشيطان أن يحرش بيننا، أن يفرق بيننا، أن يضعفنا، أن يبدع بعضنا بعضا، بل قد يطلق بعضنا على بعض كلمات التفسيق والتكفير والعياذ بالله. فعلينا بالرجوع إلى العلماء والتروي، الحلم، التؤدة، الرحمة ببعضنا، لأن هذا الانشقاق وهذا الانشطار يفرح الشيطان، يجعله منتصرا، بل يفرح أعداءنا ويشمتهم فينا. نسأل الله السلامة والعافية، يجعلنا ضعفا، يجعلنا لقمة سائغة لأعدائنا. فلنكن يدا واحدة وصفا واحدا، يحلم بعضنا على بعض، يرحم بعضنا بعضا. فلو أخطأ أحدنا، ولا بد أن نخطئ جميعا، عليه أن يجد قلوبا رحيمة ونفوسا سليمة وتوجيها وإرشادا بأسلوب حكيم مملوء بالشفقة بالمحبة باللين، بعيد عن المغالبة والمجادلة العقيمة التي تفضي إلى الافتراق والنزاع والشقاق والعياذ بالله. وهذا لا يعني أن نقر من أخطأ على خطئه، تعالى الله عن ذلك، أو نقول للمخالف لمنهج السنة أنت على حق، لا والله، معاذ الله أن نكون كذلك. ولكن الحكمة الحكمة، الرحمة الرحمة، البعد عن التعصب للأشياخ الأكارم، البعد عن حظوظ النفس وحب الانتصار للنفس، ولا أن يقال فلان عرى فلانا وفضح أمره، وخاصة في وسائل التواصل في هذا الزمن. كثير منا عفى الله عنا وغفر لنا يريد أن يكون له سبق، قصب السبق في أن يكون فعل بفلان كذا وشنع عليه كذا. والله لو كنا نعلم ما كان بين العلماء والمشايخ الكبار من أمور تحدث، وكيف تكون فيها المناصحة سرا لفترات طويلة، تجد منهم الصبر على من زلت به القدم معهم من أهل السنة والجماعة، يصبرون عليه ويحاولون فيه وينشطون في بيان الحق له، لأنهم لو أخرجوا كل أحد، كل من أخطأ من منهج، فمن سيبقى في هذا، من سيبقى في السلفية؟ علينا أن نلتف حول العلماء الربانيين أيها المباركون، فالبركة مع الأكابر، نترك التعصب المقيت، نكون إخوة في الله متحابين فيه متناصحين فيه. لو وقعت بين جفوة أو حصل زلل من أحدنا، رجعنا للعلماء، رجعنا قبل ذلك إلى الحق، نفرح بمن يهدي لنا عيوبنا وزللنا، ندعو له ليل نهار. علينا أن نتعلم عدم الخوض فيما لا علم لنا به، كما نتعلم الباب من أبواب الفقه والحديث. وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما ننقله من أحاديث، لأنه قد يكون ربما من باب النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، تفسد بين عالمين عظيمين لهما وقعهما ولهما مكانتهما. نترك لكبار العلماء حل مثل هذه الأمور، يعتزل من لا علم عنده، يوصي نفسه وغيره بالتقوى. وعلينا أن نفرق كذلك بين من يدعو لبدعته ومن لا يدعو إليها، وعلينا أن نفرق بين من لبس عليه وعن الجاهل الذي لا يفهم، وأن الهجر لا يكون لكل أحد. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يبينون الحق ويرحمون الخلق. جعلني الله وإياكم من الرحماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد سمعت مقطعا وهو موجود في اليوتيوب للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين: ما حكم السلام على المبتدع ومتى يهجر؟ سئل هذا السؤال رحمه الله: ما حكم السلام على المبتدع ومتى يهجر؟ فأجاب بقوله رحمه الله رحمة الأبرار: قبل أن أجيب على السؤال، هل المبتدع عندكم كلهم على درجة واحدة أيها السائل؟ البدع أنواع، بدع مكفرة، من علمت بأنه مبتدع بدعة مكفرة لا تسلم عليه، ومن دون ذلك فهو من عصاة الموحدين فسلم عليه تسلم عليه. ومسألة الهجران هذه مسألة تأتي في النهاية بعد العلاج بالكي للعلاج آخر. العلاج الكي كذلك آخر العلاج الكي يقول، وآخر الأحوال. ننظر إلى كلام العلماء في مثل هذا الأمر، لأن بعض من زلت به القدم يحتاج منا إلى أن نناصحه، أن نجامله، أن نحاول استصلاحه. واعلم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليست فقط لأهل الشرك، وإلا تحجرت واسعا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكذلك أهل البدعة، استعن بالله تبارك وتعالى وحاول معهم. ولا يعني ذلك كما قلت لكم وكما سبق أن نقول للمبتدع أحسنت، لا والله ومعاذ الله، ولكن الأسلوب الحكيم يلين الحجر أحيانا، يلين القلوب. الكلمة الطيبة صدقة. قد قلت ما قلت أيها المباركون، فما كان من صواب فهو توفيق وفضل ومنة من الله تعالى العليم الحكيم، وما كان من خطأ وزلل فهو من نفسي ومن الشيطان. والله تعالى سبحانه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه بريئان. وأسأل الله أن يهيئ لي من ينصحني ويصوبني إذا حدث مني خطأ، غفر الله لي ولكم. والنصح بأي أسلوب، بأي أسلوب، فإن الحق حق أن يتبع. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الرحمة والحكمة والبصيرة والرفق، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعلنا في هذه الحياة ممن يسيرون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. واحشرنا يوم القيامة في زمرته عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من أقرب الناس منزلا من حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.